هو شغال هو شغال
شغال
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة كتاب التيسير علي القدير صار تفسير كثير لمحمد نسيب الرفاعي رحمهم الله تعالى، وصلى لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل أن هذه الكلمات مفسرة لقوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذلك عن مجاهد، روي ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير بالعالية والربيع بن أنس والحسن قتادة ومحمد بن كعب بن القرضي وخالد بن معدان عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبر من سمع عن مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيئا كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيئا ابتدعته من قبل نفسي. يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آدم عليه السلام: ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له: بلى. قيل له: بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. ألا فرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. كذا رواه الحفي وسعيد بن جبير سعيد بن معبد، ورواه الحاكم في مستدركه إلى ابن عباس رضي الله عنه.
فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات هي التي تلقى آدم في
قراءة. أحسن الله إليكم. وروى ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا شبيها بهذا وعن مجاهد قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الحاشية: قلت كل ما تقدم يؤيده قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومعنى ذلك أن آدم وحواء اعترفا بذنبيهما، وجمل هذا الاعتراف وجعل هذا الاعتراف الذي هو مضمون ما علمهما الله سبحانه وتعالى التوسل، وهو الاعتراف بالذنب، ثم طلبا المغفرة متوسلين إليه تعالى بتوبتهما إليه أن يغفر لهما ذنبيهما، فتاب عليهما إنه هو التواب الرحيم. وما رواه البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن عمر بن الخطاب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله تعالى: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا ربي، إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. رواه الحاكم وصححه.
سألتني بحقه بدون وإذا،
بدون و
وإذ سألتني.
أحسن الله عليكم. وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. رواه الحاكم وصححه. في هذا الحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الهيثمي، رواه الطبراني وفيه من لا أعرفهم، وإن تصحيح الحاكم له خطأ لأنه هو الذي طعن بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه الضعفاء، فكيف يصححه وفيه من طعن هو به؟ أجل، إن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا عبرة
هذا تكرار مثل هذا الدعاء عند التوبة إلى الله عز وجل الدم.
ولا عبرة لما خالف ذلك، لأن الحجة بما يثبت عن الصحابة وعن سلف الأمة وأئمتها، ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة أو موضوعة لا تثبت عند أهل العلم والحديث وأئمة التصحيح والترجيح. كما ينسب أيضا حكاية إلى مالك رضي الله عنه مع أبي جعفر المنصور، وفيها أنه أبو جعفر سأل مالكا فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام يا الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به. هذا ما رواه ابن حميد عن مالك. وقد رد الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية وذكروا أن أسنادها مظلم منقطع مشتمل على من يتهم بالكذب. أما من جهة الكذب فهكذا أقوال الأئمة، قالوا ابن حميد هذا تكلم به غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب. فقال يعقوب بن أبي شيبة السدوسي: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. قال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة. قال: فضلك الرازي عندي عنه 50,000 حديث لا أحدث عنه بحرف.
فضلك الرازي هو فضلك الصائغ الفضل ابن العباس الرازي.
أشوف
وقال أبو
عندي عنه محمد بن حميد الرازي عندي عنه 50,000 حديث. نعم.
وقال أبو العباس أحمد بن محمد الأزهري: سمعت إسحاق بن منصور يقول: أشهد على محمد بن حميد الرازي وعبيد بن إسحاق العطار بن يدي الله أنهما كذابان. وتكلم فيه غير هؤلاء من الحفاظ. وقال صالح بن محمد الحافظ: كل شيء كان يحدثنا به ابن حميد كنا نتهمه فيه. وأما من جهة الانقطاع فيقول ابن تيمية رحمه الله: قلت هذه الحكاية منقطعة، إن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة 158، وتوفي مالك 179، وتوفي محمد بن حميد الرازي 248، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا هو كبير مع أبيه، وهو مع ذلك ضعيف عند أكثر أهل الحديث. كذبه أبو زرعة وابن واره. وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب، وتوفي 242. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي، توفي 259. وبالإسناد من لا تعرف حاله لا سيما وإن مذهب مالك يناقض هذه الحكاية. فالمعروف من مذهب مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبر ودعا له، أما إذا دعا لنفسه فيستقبل القبلة ويدعو.
ما يفعله الناس في المقابر بعد الدفن وكونهم يستقبلون القبلة ويتركون الميت خلفهم، هذا خلاف السنة. السنة أن يدعو الإنسان أمام القبر للميت، أما إذا دعا الله تعالى لنفسه فإنه يستقبل القبلة. لكن لما تدعو الميت تعرف عنه الميت وراك وأنت تدعو له، كيف تجد يعني؟ فتستقبله وتدعو له. وإذا كنت بينك وبين يعني القبر بينك وبين القبلة هذا يكون أفضل، يعني تجمع بين الاثنين، بين استقبال القبلة وبين استقبال القبر للدعاء لصاحبه.
بس هنا الشيخ كيف تقرأ القصة هذه ومن فيها كلام للعلماء؟
بالباب يعني فائدة، باب الفائدة أن في ناس يعتقدون مثل هذه أن هذه الآثار ثابتة، فهو رد عليها. والمشروع إذا أذن الإنسان ذنب يقول هذا الدعاء الوالد، وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
وقول الله تعالى إنه هو التواب الرحيم، أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناب، وهذا من رحمته بعبيده. قال الله تعالى قلنا اهبطوا، عفوا كأن الحاشية
تكمل
عفوا
تكمل
الحاشية عفوا.
وهكذا فإنه يؤخذ من هذا البحث المتقدم
تكمله الحاشيه وهكذا فانه يؤخذ من هذا البحث المتقدم ان الوسيله التي علمها الله لادم ليغفر له ذنبه وخطيئته هي اعترافه بظلم نفسه،
وهذا نوع من العمل الصالح الذي يتوسل به الى الله. نعم.
وتوبته من هذا الظلم متوسلا الى الله تعالى بهذا الاعتراف، وهذه التوبه قال الله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويأخذ أيضا مما تقدم أن الأحاديث التي وردت بتوسل آدم عليه السلام بنبينا عليه الصلاة والسلام موضوعة فلا يحتج بها قطعا.
يتوسل به هو على المدير يعني مدير خالد.
وإن التوسل إليه تعالى لا يكون إلا بما شرع سبحانه من التوسل إليه بذاته وأسمائه وصفاته أو بالأعمال الصالحة التي هي من عمل المتوسل نفسه، لأن الله تعالى يقول
يعني التوسل مشروع، التوسل نوعين، التوسل مشروع التوسل ممنوع. التوسل مشروع هو بأسماء الله تعالى وصفاته يا رحمن الرحيم يا رب اغفر لي ونحو ذلك، وتوسل إلى الله تعالى بذكر الأعمال الصالحة في دعائه يقول يا رب أني عملت كذا يوم كذا إن كنت عملت هذا العمل الصالح ما أجلك فلي يعني أنا فيه أو فلي ذنبي أو نحو ذلك. هذا التوسل بالأعمال الصالحة. الثالث التوسل بدعاء الصالحين، تطلب من أخيك أن يدعو لك لأنه ترى أنه أقرب إلى الله تعالى منك، فهذا جائز. وأما التوسل الممنوع التوسل بالجاه أو بالمخلوق وأيا كان نبيا أو ملكا أو نحو ذلك.
لأن الله تعالى يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فعمل غيرك لا ينفعه ولا يصح أن تتوسل به لأنه ليس لك منه نصيب، فلا ينفعك إلا ما عملته من الصالحات. مثال ذلك توسل أصحاب الغار كل بعمله هو، أو التوسل بدعاء أخيك المؤمن لك، ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن جائز، هو من قبيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثال التوسل بدعاء المؤمن لأخيه المؤمن كدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للعم الذي استجاب الله فيه دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فرد عليه بصره،
وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي رأى الأذى في منامه، قال أنه هو الأعمى الذي رد الله تعالى عليه بصره. نعم.
فرد عليه بصره
وراه القرطبي في تفسيره.
واستسقاء المؤمنين بالعباس أي بدعاء العباس الذي دعا وقتئذ بناء على طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي قال اللهم كنا نتوسل بنبيك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال اللهم كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإن نبيك قد قبضته إليك، فها إننا نتوسل بعمه العباس.
شيخ محسن إلا من ذنوب على
فها إننا نتوسل بعمه العباس، ادعو يا عباس. فرفع العباس يديه وقال اللهم إننا نعلم أنك لا تنزل عقابا إلا بذنب ولا ترفعه إلا بتوبة، فها قد تبنا إليك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فأرخذ السماء. ومن هنا يتبين أنه لو كان قصد أمير المؤمنين ذات الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إننا نتوسل إليك بنبيك، إنما بنبيه، إنما لما قال وإن نبيك قد قبضته إليك، أي إن نبيك كان يدعو لنا حال حياته، أما الآن فقد قبضته إليك فلم يعد يدعو. لذلك نتوسل بعمه العباس، أي بدعاء عمه العباس، لأنه حي ويستطيع ويدعو أن يدعو. فدعا العباس كما تقدم بعد أن قال له عمر ادعو، واختار عمر العباس الدعاء لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بذوات المخلوقين هذا مما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، فلا يصح أبدا، وكلما جاء من الأحاديث بجواز ذلك فهي موضوعة ومكذوبة، والله موفق. وإن شئت المزيد فأراجع كتابنا التوسل إلى التوسل إلى حقيقة التوسل. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد ذرية الجميع، أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والبينات والبيان. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. أورد ابن جرير هنا حديثا بالسند المتصل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا رحما أذن في الشفاعة. قد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى على شرح على مسلم وهذه إماتة حقيقية، أنا ذكرت على أنها الإماتة غماء فأنا أتراجع عن هذا القول، والإماتة وهذه الإماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى كالصار فحما فيحملون ضبائع كما تحمل الأمتعة، ويلقون في أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الجنة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث، يعني أن مقصود بالإماتة ليس الغشي أو الإغماء وإنما المقصود بالإماتة الحقيقية. فتكملة الحديث وينبتون نباتا في حميل السيل بسرعة نباته وضعفها أجيء بهم ضبائع، أجيء بهؤلاء أهل الجنة عندما يكونون دم متقطع أو لحم متقطع، فأجيء بهم ضبائع فبثوا على أهل الجنة فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم وينبتون نباتا الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية، يعني صور نبات الناس أهل الجنة كخروج النبات من الأرض، يعني حميل السيل هو طبعا السيل لما يأتي معقم شيء الطين، فمجرد ما يقع فيه شيء من يعني الحبوب كذا يقوم بسرعة، يعني يقول أصحابك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم البادية يعرف يعني متى يكون الزرع ينبت بسرعة. فأنا أتراجع عن قولي أن الإماتة هي غشي أو غماء، هي ما تحكي فيها كظاهر كما هو ظاهر الحديث. فماتت حتى صاروا فحمان.
أحسن الله إليكم.
قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بمناداته لهم بهذا النداء: يا بني إسرائيل، أي يا بني العبد الصالح المطيع لله.
إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، المقصود إسرائيل ويعقوب ونسب بنيه إليه. نعم.
كونوا مثل أبيكم في طاعته لله ومتابعته الحق، كما تقول مثلا: يا ابن الكريم كن كأبيك كريما. وحاصله: يا بني إسرائيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كونوا متبعين للحق الذي جاءكم به، وإسرائيل ويعقوب عليه السلام اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي نعمة الله التي نجاكم بها من عبودية فرعون وفجر الحجر وأنزل المن والسلوى وجعل منكم الأنبياء والرسل. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أي أوفوا بعهد الذي أخذته عليكم في التوراة أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلتم أوفي بعهدكم بوضع ما كان عليكم من الذنوب التي أحدثتموها ويدخلكم الجنة. وإياي فارهبون، أي فاخشوني وحدي. وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي عرفوها، فدعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي فيه الإيمان بالله ورسوله كما في الذي معكم من التوراة التي تجدون فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا، ومأمورون أن تؤمنوا به وتنصروه وتتبعوا القرآن الذي أنزل عليه، فلا تكونوا أول كافر به، يعني أول من كفر به من بني إسرائيل في ذلك الزمن، أي يهود المدينة الذين هم أول من بلغوا بالقرآن من اليهود، وليس الأولية إطلاقا، لأن مشرك العرب هم أول من كفر به، إنما المقصود يهود المدينة. قال تعالى: ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، أي لا تحتاضوا عن الإيمان بآياته وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله المبارك عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، أي تستبدلون ما في القرآن من إيمان وعمل به بما في الدنيا من مباهج خلابة مؤقتة وعرض، فإن وإياي فاتقون. التقوى العمل بطاعة الله رجاء رحمته على نور من الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله وخوف عقاب الله. والمعنى: إن الله يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نهى الله سبحانه وتعالى عن شيئين هامين، وهما تمويه الحق وكتمانه، وأمرهم بأن لا يخلطوا الحق بالباطل، وأن يظهروا الحق جليا، أي لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طوروا نموها إلى بدعة،
كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. فليست اليهودية إسلام، فليست النصرانية إسلام. نعم.
هي لا تخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طور نموها إلى بدعة، والإسلام هو دين الله الحق. وروى ابن عباس أن كتمان الحق هنا أي كتمان ما عند اليهود من معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، بينما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة التي بين أيديهم. فأقيموا الصلاة، أي أمرهم بالصلاة، وذلك بعد إيمانهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربهم البينات، لأن الصلاة لا تصح بدون إيمان. كذلك الزكاة والصوم والحج، فالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أساس كل عمل. قال تعالى: وآتوا الزكاة
أمرهم بالزكاة يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين، أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وأكملها وهي الصلاة. والصلاة هنا تفيد الجماعة، أي صلوا مع الجماعة، واستدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون؟ ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنبهوا من رقدتكم تتبصروا من عمايتكم. وأكد قد ذم الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لأنهم كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه واستحقوا من الله الذم. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له.
والخطاب لليهود خطاب لأهل الإسلام وغيرهم بأنهم إذا عرفوا الحق يجب عليهم أن يتبعوه، أو إذا بينوه للناس عليهم أن يفعلوه.
أحسن الله إليكم. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وواجب على العالم، ولكن الواجب الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وليس معنى ما تقدم أن العالم إذا كان يعمل منكرا مثلا يجب أن لا ينهى عن المنكر الذي يرتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا عن منكر ولا نهى عن منكر.
يعني كونك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا يمنع أن يقع الإنسان في مخالفة ما أمر به أو وقوع في المعصية التي نهى الناس عنها، لأن الإنسان بشر يصيب ويخطئ مهما كان، فإنه تمر عليه ظروف وأحيان يعصى فيها الله تعالى ويصيب ما يصيب البشر.
وقال مالك رحمه الله وصدق: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: يعني ابن كثير، لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه به ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث على ذلك في الوعيد. أو الإمام أحمد المسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. روى الإمام أحمد بالسند عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه ولا إلا أسمعكم إني لأكلمه فيما بيني وبينه.
فهذه الأسلوب مع السلطان إذا حسب منه خطأ يكلم فيما بينه وبين السلطان ولا يبديه علانية كما جاء في الحديث.
قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنكم خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقدامه ويدور بها.
أقدامه يعني معاوة، تخرج معاوة فيدور بها.
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقدامه ويدور بها
في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: كنا نقول ولا نفعل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا بالاستعانة بالصبر والصلاة. قال ابن أبي حاتم مسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وقال ابن المبارك بسنده عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال رحمه الله قال: الصبر اعتراف العبد لله.
بعضهم بعض أهل العلم على أن الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على المعصية. أن الصبر على المعصية يعني أسهل من تركها أسهل من الصبر على فعل الطاعة.
أحسن الله إليكم. قال: الصبر اعتراف العبد لله ومصيب به واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وأما قولي والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير بسنده إلى عينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قتم وهو بسبر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس مقام يمشي إلى راحلته ويقول: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال ابن جرير عن الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس
علماء اليهود.
واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم عن طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لرضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعتهم مخافته. انتهى. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم.
كما يقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
أحسن الله إليك.
فشرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا بخلافه.
وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا من تمام الكلام الذي قبله أي إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئة الله يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء هول عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال ابن جرير عن مجاهد: كل ظن في القرآن يقين وفي رواية فهو علم. قال ابن كثير: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل
ويدرك
وأدرك
وأدرك ترأس وتربع فيقول بلى، يقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله تعالى اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يذكرهم الله بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال أبو العالية قال بما أعطوا من الملك والرسل الكتب على عالم زمانهم، فإن لكل زمان عالما، وروي عن مجاهد وغيره، ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أي الأمة الإسلامية أفضل منهم، لقول تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس.
ما جاء في الحديث أنه توفون 70 أمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي كمال 70، قال عاشت قبلنا 69 أمة، أنتم خيرها وأبرها عند الله، يعني أفضلها عند الله.
أحسن الله عليك. قال تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيلهم على العالمين أي على من قبلهم ومن بعدهم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبلهم وهو أفضل من كافة أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيدي ولدي آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فهذا أبلغ المقامات، إن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي فدية، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ويفسره قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم، فأخبر تعالى أنهم لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه الله به، ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منها فداء ولو بملء الأرض ذهبا. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل فدية ولا هم ينصرون أي ولا
يفسر القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السمع عند أهل العلم بتفسير الأثر ومقدم على التفسير بالرأي.
ولا هم قال تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله. قال ابن جرير في قوله تعالى ولا هم ينصرون يعني إنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم للجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أمثالها وأضعافها، وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
الحمد لله
والسلام عليكم.
هو شغال هو شغال شغال
شغال.
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد هذه قراءة كتاب تيسير علي القدير صار تفسير كثير محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى، وطلبنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل أن هذه الكلمات مفسرة لقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذلك عن مجاهد روي ذلك عن مجاهد وسعيد بن جبير بالعالية والربيع بن أنس والحسن قتادة ومحمد بن كعب بن القرضي وخالد بن معدان عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبر من سمع عن مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيئا كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيئا ابتدعته من قبل نفسي. يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آدم عليه السلام: ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. ألا فرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. كذا رواه الحفي وسعيد بن جبير سعيد بن معبد، ورواه الحاكم في مستدركه إلى ابن عباس رضي الله عنه.
فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات هي التي تلقى آدم في قراءة.
أحسن الله إليكم. وروى ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا شبيها بهذا وعن مجاهد قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الحاشية: قلت كل ما تقدم يؤيده قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومعنى ذلك أن آدم وحواء اعترفا بذنبيهما وجمل هذا الاعتراف وجعل هذا الاعتراف الذي هو مضمون ما علمهما الله سبحانه وتعالى التوسل، وهو الاعتراف بالذنب، ثم طلب المغفرة متوسلين إليه تعالى بتوبتهما إليه أن يغفر لهما ذنبيهما، فتاب عليهما إنه هو التواب الرحيم. وما رواه البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله تعالى: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلق؟ قال: يا ربي إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم، إنه الأحب الخلق إلي، وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. رواه الحاكم وصححه.
سألتني بحقه بدون وإذا
بدون و
وإذ سألتني.
أحسن الله عليكم. وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. رواه الحاكم وصححه. في هذا الحديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الهيثمي، رواه الطبراني وفيه من لا أعرفهم، وإن تصحيح الحاكم له خطأ لأنه هو الذي طعن بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه ضعفاء، فكيف يصححه وفيه من طعن هو به؟ أجل، إن الكلمات التي تلقتها آدم من ربه هي قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولا عبرة
هذا تكرار مثل هذا الدعاء عند التوبة إلى الله عز وجل.
ولا عبرة لما خالف ذلك، لأن الحجة بما يثبت عن الصحابة وعن سلف الأمة وأئمتها، ولا يجوز تفسير القرآن بأقوال شاذة أو موضوعة لا تثبت عند أهل العلم والحديث وأئمة التصحيح والترجيح. كما ينسب أيضا حكاية إلى مالك رضي الله عنه مع أبي جعفر المنصور، وفيها أنه أبو جعفر سأل مالكا فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل قبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه، فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام يا الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به. هذا ما رواه ابن حميد عن مالك. وقد رد الحفاظ على ابن حميد هذه الحكاية وذكروا أن أسنادها مظلم منقطع مشتمل على من يتهم بالكذب. أما من جهة الكذب فهكذا أقوال أئمة قالوا: ابن حميد هذا تكلم به غير واحد من الأئمة ونسبه بعضهم إلى الكذب. فقال يعقوب بن أبي شيبة السدوسي: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. فقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. قال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة. قال فضلك الرازي: عندي عنه 50,000 حديث لا أحدث عنه بحرف.
فضلك الرازي هو فضلك الصائغ الفضل ابن عباس الرازي.
أشوف أجمع.
وقال أبو
عندي يكسب به يكسب محمد بن حميد الرازي، عندي عنه 50,000 حديث. نعم.
وقال أبو العباس أحمد بن محمد الأزهري: سمعت إسحاق بن منصور يقول: أشهد على محمد بن حميد الرازي وعبيد بن إسحاق العطار بن يدي الله أنهما كذابان. وتكلم به غير هؤلاء من الحفاظ. وقال صالح بن محمد الحافظ: كل شيء كان يحدثنا به بن حميد كنا نتهمه فيه. وأما من جهة الانقطاع فيقول ابن تيمية رحمه الله: قلت هذه الحكاية منقطعة، إن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 158 وتوفي مالك سنة 179 وتوفي محمد بن حميد الرازي 248، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا هو كبير مع أبيه، وهو مع ذلك ضعيف عند أكثر أهل الحديث. كذبه أبو زرعة وابن وارة. وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفي سنة 242. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة 259. وبالإسناد من لا تعرف حاله لا سيما وإن مذهب مالك يناقض هذه الحكاية. فالمعروف من مذهب مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبر ودعا له، أما إذا دعا لنفسه فيستقبل القبلة ويدعو.
ما يفعله الناس في المقابر بعد الدفن وكونهم يستقبلون القبلة ويتركون الميت خلفهم، هذا خلاف السنة. السنة أن يدعو الإنسان أمام القبر للميت، أما إذا دعا الله تعالى لنفسه فإنه يستقبل القبلة. لكن لما تدعو الميت تعرف عنه الميت وراك وأنت تدعو له، كيف تجد يعني؟ فتستقبله وتدعو له. وإذا كنت بينك وبين يعني القبر بينك وبين القبلة هذا يكون أفضل، يعني تجمع بين الاثنين، بين استقبال القبلة وبين استقبال القبر للدعاء لصاحبه.
بس هنا الشيخ كيف تكثر القصة هذه من فيها كلام للعلماء؟
بالباب يعني فائدة، باب الفائدة أن في ناس يعتقدون مثل هذه أن هذه الآثار ثابتة، فهو رد عليه. والمشروع إذا أذن الإنسان ذنب يقول هذا الدعاء الوالد، وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكون من الخاسرين. نعم.
وقول الله تعالى إنه هو التواب الرحيم، أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناب، وهذا من رحمته بعبيده. قال الله تعالى قلنا اهبطوا، عفوا كأن الحاشية
تكمل،
عفوا
تكمل
الحاشية، عفوا.
وهكذا فإنه يؤخذ من هذا البحث المتقدم
تكمله الحاشيه وهكذا فانه يؤخذ من هذا البحث المتقدم ان الوسيله التي علمها الله لادم ليغفر له ذنبه وخطيئته هي اعترافه بظلم نفسه،
وهذا نوع من العمل الصالح الذي يتوسل به الى الله. نعم.
وتوبته من هذا الظلم متوسلا الى الله تعالى بهذا الاعتراف، وهذه التوبه قال الله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويؤخذ أيضا مما تقدم أن الأحاديث التي وردت بتوسل آدم عليه السلام بنبينا عليه الصلاة والسلام موضوعة فلا يحتج بها قطعا.
يتوسل به على المدير يعني مدير خليفة.
وإن التوسل إليه تعالى لا يكون إلا بما شرع سبحانه من التوسل إليه بذاته وأسمائه وصفاته أو بالأعمال الصالحة التي هي من عمل المتوسل نفسه، لأن الله تعالى يقول
يعني التوسل مشروع، التوسل نوعين، التوسل مشروع التوسل ممنوع. التوسل مشروع هو بأسماء الله تعالى وصفاته يا رحمن الرحيم يا رب واغفر لي ونحو ذلك، وتوسل إلى الله تعالى بذكر الأعمال الصالحة في دعائه يقول يا رب أني عملت كذا يوم كذا، إن كنت عملت هذا العمل الصالح من أجلك فلي يعني أنا فيه أو اغفر لي ذنبي أو نحو ذلك، هذا التوسل بالأعمال الصالحة. الثالث التوسل بدعاء الصالحين، تطلب من أخيك أن يدعو لك، لأنه ترى أنه أقرب إلى الله تعالى منك، فهذا جائز. ثم التوسل الممنوع التوسل بالجاه أو بالمخلوق وأيا كان نبيا أو ملكا أو نحو ذلك.
لأن الله تعالى يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فعمل غيرك لا ينفعه ولا يصح أن تتوسل به، لأنه ليس لك منه نصيب، فلا ينفعك إلا ما عملته من الصالحات. مثال ذلك توسل أصحاب الغار كل بعمله هو، أو التوسل بدعاء أخيك المؤمن لك، فدعاء المؤمن لأخيه المؤمن جائز، هو من قبيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثال التوسل بدعاء المؤمن لأخيه المؤمن كدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للعم الذي استجاب الله فيه دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فرد عليه بصره،
وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي رأى الأذى في منامه، قيل أنه هو الأعمى الذي رد الله تعالى عليه بصره. نعم.
فرد عليه بصره
كما رواه القرطبي في تفسيره.
واستسقاء المؤمنين بالعباس أي بدعاء العباس الذي دعا وقتئذ بناء على طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي قال اللهم كنا نتوسل بنبيك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال اللهم كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإن نبيك قد قبضته إليك، فها إننا نتوسل بعمه العباس.
شيخ محسن إلا من دونه على كله
فها إننا نتوسل بعمه العباس، ادعو يا عباس. فرفع العباس يديه وقال اللهم إننا نعلم أنك لا تنزل عقابا إلا بذنب ولا ترفعه إلا بتوبة، فها قد تبنا إليك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فأرخذ السماء. ومن هنا يتبين أنه لو كان قصد أمير المؤمنين ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إننا نتوسل إليك بنبيك، إنما بنبيه، إنما لما قال وإن نبيك قد قبضته إليك، أي إن نبيك كان يدعو لنا حال حياته، أما الآن فقد قبضته إليك فلم يعد يدعو. لذلك نتوسل بعمه العباس، أي بدعاء عمه العباس، لأنه حي ويستطيع ويندعو أن يدعو. فدعا العباس كما تقدم بعد أن قال له عمر ادعو، واختار عمر العباس الدعاء لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بذوات المخلوقين هذا مما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، فلا يصح أبدا، وكلما جاء من الأحاديث بجواز ذلك فهي موضوعة ومكذوبة، والله موفق. وإن شئت المزيد فأراجع كتابنا التوسل إلى التوسل إلى حقيقة التوسل. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد ذرية الجميع، أنه سينزل الكتب ويبعث الرسل والبينات والبيان. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت من الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص. أورد ابن جرير هنا حديثا بالسند المتصل إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا رحما أذن في الشفاعة. قد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى على شرح على مسلم وهذه إماتة حقيقية، أنا ذكرت على أنها الإماتة غماء فأنا تراجع عن هذا القول، والإماتة وهذه الإماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى كالصار فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة، ويلقون في أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الجنة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث، يعني أن مقصود بالإماتة ليس الغشي أو الإغماء وإنما المقصود بالإماتة الحقيقية. فتكملة الحديث وينبتون نباتا في حميل السيل بسرعة نباته وضعفها أجيء بهم ضبائع، أجيء بهؤلاء أهل الجنة عندما يكونون دم متقطع أو لحم متقطع، فأجيء بهم ضبائع فبثوا على أهل الجنة، فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم وينبتون نباتا الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية، يعني صور نبات الناس أهل الجنة كخروج النبات من الأرض، يعني حميل السيل هو طبعا السيل لما يأتي معطمي شيء الطين، فمجرد ما يقع فيه شيء من يعني الحبوب كذا يقوم بسرعة، يعني يقول أصحابي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم البادئ يعرف يعني متى يكون الزر ينبت بسرعة. فأنا أتراجع عن قولي أن الإماتة هي غشي أو غمام. ما تحت يديه كظاهر كما هو ظاهر الحديث. فماتت حتى صاروا فحمان.
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يذكر الله تعالى بني إسرائيل بمناداته لهم بهذا النداء: يا بني إسرائيل، أي يا بني العبد الصالح المطيع لله.
إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، المقصود بإسرائيل ويعقوب ونسب بنيه إليه. نعم.
كونوا مثل أبيكم في طاعته لله ومتابعته الحق، كما تقول مثلا: يا ابن الكريم كن كأبيك كريما. وحاصله: يا بني إسرائيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كونوا متبعين للحق الذي جاءكم به وإسرائيل ويعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي نعمة الله التي نجاكم بها من عبودية فرعون وفجر الحجر وأنزل المن والسلوى وجعل منكم الأنبياء والرسل. وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، أي أوفوا بعهد الذي أخذته عليكم في التوراة أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن فعلتم أوفي بعهدكم بوضع ما كان عليكم من الذنوب التي أحدثتموها ويدخلكم الجنة. وإياي فارهبون، أي فاخشوني وحدي. وقد انتقل من الترغيب إلى الترهيب بما نزل بمن كان قبلهم من آبائهم من النقمات التي عرفوها، فدعاهم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق ويتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، أي آمنوا بالقرآن الذي فيه الإيمان بالله ورسوله كما في الذي معكم من التوراة التي تجدون فيها محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا، ومأمورون أن تؤمنوا به وتنصروه وتتبعوا القرآن الذي أنزل عليه، فلا تكونوا أول كافر به، يعني أول من كفر به من بني إسرائيل في ذلك الزمن، أي يهود المدينة الذين هم أول من بلغوا بالقرآن من اليهود، وليس أولية إطلاقا، لأن مشركي العرب هم أول من كفر به، إنما المقصود يهود المدينة. قال تعالى: ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا، أي لا تحتاضوا عن الإيمان بآياته وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله المبارك عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، أي تستبدلون ما في القرآن من إيمان وعمل به بما في الدنيا من مباهجة خلابة موقتة وعرض، فإن وإياي فاتقون. التقوى العمل بطاعة الله رجاء رحمته على نور من الله، وأن تترك المعاصي على نور من الله وخوف عقاب الله. والمعنى: إن الله يتوعدهم فيما يتعمدون من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نهى الله سبحانه وتعالى عن شيئين هامين، وهما تمويه الحق وكتمانه، وأمرهم بأن لا يخلطوا الحق بالباطل وأن يظهروا الحق جليا، أي لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طوروا نموها إلى بدعة،
كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا. فليست اليهودية إسلام، فليست النصرانية إسلام.
لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية إنما طور نموها إلى بدعة، والإسلام هو دين الله الحق. وروى ابن عباس أن كتمان الحق هنا أي كتمان ما عند اليهود من معرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، بينما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة التي بين أيديهم. فأقيموا الصلاة، أي أمرهم بالصلاة، وذلك بعد إيمانهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربهم البينات، لأن الصلاة لا تصح بدون إيمان. كذلك الزكاة والصوم والحج، فالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أساس كل عمل. قال تعالى: وآتوا الزكاة أمرهم بالزكاة يدفعونها للنبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين، أي كونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم وأكملها وهي الصلاة. والصلاة هنا تفيد الجماعة أي صلوا مع الجماعة، وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون به الناس وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنبهوا من رقدتكم تتبصروا من عمايتكم. وهكذا فقد ذم الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لأنهم كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه واستحقوا من الله الذم. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له،
والخطاب لليهود خطاب لأهل الإسلام وغيرهم بأنهم إذا عرفوا الحق يجب عليهم أن يتبعوه، أو إذا بينوه للناس عليهم أن يفعلوه.
أحسن الله إليكم. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وواجب على العالم، ولكن الواجب الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وليس معنى ما تقدم أن العالم إذا كان يعمل منكرا مثلا يجب أن لا ينهى عن المنكر الذي يرتكبه. قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا عن منكر ولا نهى عن منكر.
يعني كونك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لا يمنع أن يقع الإنسان في مخالفة ما أمر به أو وقوع في المعصية التي نهى الناس عنها، لأن الإنسان بشر يصيب ويخطئ مهما كان، فإنه تمر عليه ظروف وأحيان يعصفها الله تعالى ويصيب ما يصيب البشر.
وقال مالك رحمه الله وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت يعني ابن كثير، لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه به ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث على ذلك في الوعيد. أو الإمام أحمد مسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض النار. قال قلت من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. روى الإمام أحمد بالسند عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه ولا إلا أسمعكم إني لأكلمه فيما بيني وبينه.
فهذه الأسلوب مع السلطان إذا حسن منه خطأ يكلم فيما بينه وبين السلطان ولا يبديه علانية كما جاء في الحديث.
قيل لأسامة وأنا رديفه ولا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنكم خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أكتابه ويدور بها
أكتابه يعني معاو تخرج معاو فيدور بها.
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أكتابه ويدور بها
في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: كنا نقول ولا نفعل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا بالاستعانة بالصبر والصلاة. قال ابن أبي حاتم مسنده إلى عمر الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وقال ابن المبارك بسنده عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الصبر اعتراف العبد لله.
بعضهم بعض أهل العلم على أن الصبر على الطاعة أعظم من الصبر على المعصية. أن الصبر على المعصية يعني أسهل من تركها أسهل من الصبر على فعل الطاعة.
أحسن الله إليكم. قال: الصبر اعتراف العبد لله ومصيب به واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وأما قولي والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير بسنده إلى عينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قتم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس مقام يمشي إلى راحلته ويقول: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس
علماء اليهود.
واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم عن طاعة الله وإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة لرضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعتهم مخافته. انتهى. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم.
كما يقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
أحسن الله إليك.
فشرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا بخلاله.
وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا من تمام الكلام الذي قبله أي إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئة الله يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء هول عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. وأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال ابن جرير عن مجاهد: كل ظن في القرآن يقين وفي رواية فهو علم. قال ابن كثير: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل
ويدرك
وأدرك
وأدرك ترأس وتربع فيقول بلى، يقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله تعالى اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيه إن شاء الله. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم الله بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. قال أبو العالية قال بما أعطوا من الملك والرسل الكتب على عالم زمانهم فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وغيره ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أي الأمة الإسلامية أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس.
ما جاء في الحديث أنكم توفون 70 أمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني كمال 70، قال عاشت قبلنا 69 أمة أنتم خيرها وأبرها عند الله، يعني أفضلها عند الله.
السلام عليكم. قال تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيلهم على العالمين أي على من قبلهم ومن بعدهم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبلهم وهو أفضل من كافة أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيدي ولدي آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، إن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي فدية، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ويفسره قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. فأخبر تعالى أنهم لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه الله به، ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منها فداء ولو بملء الأرض ذهبا. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل فدية ولا هم ينصرون أي ولا
يفسر القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السمع عند أهل العلم بتفسير الأثر ومقدم على التفسير بالرأي.
ولا هم قال تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله. قال ابن جرير في قوله تعالى ولا هم ينصرون يعني إنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم للجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أمثالها وأضعافها. وذلك نظير قوله تعالى فقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
الحمد لله
والسلام عليكم.